بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإخوة السلفيين بمدينة سوق أهراس بالجزائر أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي كانت ضمن سلسلة لقاءاتهم الهاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية حفظهم الله جميعا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فيسرنا في هذه الأمسية الطيبة المباركة، أمسية يوم الجمعة موافق لليوم 9 من شهر شعبان لعام 1438 لهجرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يكون معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ خالد بن أحمد نمازي حفظه الله تعالى ورعاه، إمام وخطيب مسجد الأوقاف بالمحلة بجازان، وذلك في كلمة بعنوان مواقف وعبر من سيرة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمة الله عليه، ليتفضل شيخنا مسددا موفقا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو، أسأل الله أن تكونوا جميعا بخير، وأن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع. لا شك أن منزلة العلماء عظيمة، ومكانتهم في الإسلام رفيعة، فهم حراس الشريعة، وهم هداة الأنام، وهم مصابيح الدجى، وهم الذين يهتدي بهم الناس ويأتم بهم ويأتمون بهم، وعن طريقهم يعرفون ربهم ويعرفون الحلال من الحرام، والشرك من التوحيد، والبدعة من السنة، فما أعظم أثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم. فلولاهم لما عرف الناس دين الله عز وجل، ولولاهم لفسدت الدنيا، لأن بدون العلماء يفسد الدين، وإذا فسد الدين فسدت الدنيا. فمكانتهم عظيمة، وحقهم علينا عظيم، حقهم علينا عظيم، فهم ممن أمرنا بإجلالهم واحترامهم وتقديرهم، وأمرنا الله عز وجل بالرجوع إليهم، واستشهد بهم عز وجل على أعظم مشهود على توحيده عز وجل، فقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومن العلماء العاملين الربانيين والفقهاء المحددين شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله رحمة الأبرار، وأدخله الله عز وجل فسيح الجنان ورفع درجته في المهديين، وجمعنا به وبكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في دار كرامته، إنه أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. ولد شيخنا أحمد بن يحيى النجمي كما حدثني بنفسه وكتبته أمامه عند قراءتي عليه لصحيح البخاري في يوم 22 من الشهر العاشر من عام 1346 للهجرة، وقد اعتنى به والداه غاية العناية، واهتم به غاية الاهتمام، وحرص عليه غاية الحرص، وربياه التربية الإسلامية، وهيئاه وفرغاه لطلب العلم، فلم يخيب الله جل وعلا ظنهما ورجاءهما. فبدأ شيخنا منذ نعومة أصغاره وفي حداثة سنه بقراءة القرآن على مشايخ القرية هناك، وأتم قراءته حفظا، وكان مع صغر سنه حريصا على العلم والاستفادة، حتى أني أذكر بعض المواقف التي ذكرها لنا رحمه الله في أحد المجالس عندما ذهب أبوه للحج وهو صغير، لم يذهب به معه، ولما عاد أبوه من الحج عاد له بشيء من الهدايا التي يفرح بها في العادة الصبيان الصغار من الألعاب ونحوها، لكن شيخنا رحمه الله قال لأبيه: يا ليتك أتيت لي بدل هذه اللعبة بكتاب. قال هذا وهو في سن الطفولة وفي سن الصبا المبكر، وهذا كله مما يدل على نجابة شيخنا ومكانته وحبه للعلم وحسن التربية التي تلقاها من والديه الكريمين رحم الله الجميع. ونشأ الشيخ رحمه الله على هذه الحال، وقرأ القرآن قبل مجيء مدارس الشيخ القرعاوي، ثم من الله عز وجل بعد ذلك على المنطقة الجنوبية بعلم من الأعلام وبرجل من أفذاذ الرجال وهو العلامة والداعي الكبير والمصلح النبيل الأريب الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي، الذي هدى الله عز وجل به أمما. وكما قال شيخنا رحمه الله في أحد دروسه التي كان يدرسنا في نفس المكان وفي نفس المسجد الذي درسهم فيه شيخهم، قال أن الشيخ القرعاوي لما كان في الحرم، ويقول كان في مثل هذا المكان، حدثنا هو بنفسه، يقول في نفس المكان الذي أنا الآن أجلس فيه كان الشيخ جالسا فيه، وعنده ما يسمى بالإتك، وهو نوع من الفوانيس كبار، وكأنه يقول: نمت ليلة في الحرم بعد مجيئي فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى الجنوب. والتفصيل هذا معروف في الشيخ القرعاوي واستشارته للشيخ إبراهيم، ثم ذهبوا إلى منطقة جازان. المهم أن الشيخ استقر به الترحال في صامطة، وهناك بدأ في تأسيس المدرسة شيئا فشيئا، وكان شيخنا من أوائل من التحق بهذه المدرسة، إلا أن صغر سنه يعني كان هو يذهب مع عميه الكبار أكبر منه، فكان يعني يجلسان عند الشيخ القرعاوي وشيخنا يجلس في الحلقات الصغار، ثم إذا انتهى الوقت وقت الصغار انصرفوا وعادوا، وبقي الكبار في الحلقة. فكان شيخنا نظرا لارتباطه بعميه يجلس مع عميه في حلقة الكبار ويستمع، وكان شيخنا رحمه الله سريع الفهم والحفظ، فكلفه يعني مما يعني ذكره لنا رحمه الله أنه كان يسأل الطلاب الشيخ القرعاوي، وكان الشيخ يجيب، يحفظ المسائل ويفهم ويعرف المسائل بسرعة، حتى أن الشيخ بعد ذلك جعله في حلقة الكبار نظرا لفهمه وحدة ذكائه. ومما ذكره لنا الشيخ رحمه الله أنه أن القرعاوي رحمه الله كلفه بحفظ القرآن هو الشيخ حافظ حكمي والشيخ حافظ يكبر شيخنا بثلاث سنوات. يقول شيخنا رحمه الله: أتيت إلى المدرسة السلفية والشيخ حافظ يتداوى من الختان. المهم أن الشيخ كلفه هو والشيخ حافظ بحفظ القرآن، واستمر معه الشيخ فترة، ثم إن الشيخ حافظ رحمه الله بما حباه الله عز وجل من قوة الحفظ استمر. وأما شيخنا وإن كان ليس مثل الشيخ حافظ الحفظ، إلا أن كانت لديه مزية إن لم تكن مثل الشيخ حافظ فهي أكثر، وهي مزية حفظ المسائل وفهمها بسرعة، مسائل الفقهية وغيرها ومسائل الفرائض، فكان الشيخ يتميز بهذا. وكان الشيخ القرعاوي بنفسه يقول الشيخ يقول أحمد وحافظ تشابها في الخلقة وفي الحفظ والفهم. فكان شيخنا رحمه الله يعني في درجة الشيخ حافظ في فهم المسائل وسرعة وحدة الذكاء، إلا أن ربما الشيخ حافظ الحفظ كان أقوى. واستمر الشيخ بعد ذلك مع الشيخ حافظ وغيره في طلب العلم على الشيخ القرعاوي، ودرسهم جميع الكتب. ولما كما ذكر لنا هو بنفسه قل كان شيخنا يكرر علينا الدروس، مما كان يكرره علينا كتاب بلوغ المرام، وكان يدرسه بعد صلاة الظهر، كان موعد درس بلوغ المرام بعد صلاة الظهر. يقول شيخنا كان الشيخ القرعاوي كلما انتهى من كتاب بلوغ المرام أعاده لنا مرة أخرى، وهكذا باستمرار، فقرأناه مرات كثيرة. هكذا حدثنا شيخنا في أحد المرات في مسجده بعد صلاة الظهر بعد درسه، ما كان معنا الشيخ عبد الله النجمي حفظه الله. وبعد ذلك يقول الشيخ كانت دروسهم أكثرها في الحديث، ولم يقول لم يعني يدرسهم في كتب الفقه المعروفة إلا كتاب الشوكاني الدرر البهية. ويقول لما قدمت نسخ من الصحيحين والسنن أمر الشيخ بقراءتها، وقرأوها كلها على الشيخ القرعاوي وأجازهم فيها. وفي سنة من السنوات مرض الشيخ شيخنا أحمد النجمي رحمه الله مرضا شديدا، فسأل عنه شيخنا شيخنا القرعاوي، فزاره إلى قريته النجامية، بل كما حدثنا هو شيخنا بنفسه قال أمر الشيخ بنقل المدرسة إلى النجامية، وبالفعل انتقل بالمدرسة إلى النجامية فترة من الفترات، كل ذلك بسبب حرص الشيخ القرعاوي على الشيخ أحمد على شيخنا الشيخ أحمد بمكانته وحفظه وسرعة فهمه للدروس. ثم رجعت المدرسة بعد ذلك، انتقلت إلى الجرابية، ثم رجع صامتة وانتقلت إلى بيش، كما هو معلوم ليسنا في صدر ذلك. والمقصود أن الشيخ رحمه الله لازم شيخه القرعاوي، ثم أيضا قرأ وتتلمذ على قرينه وهو الشيخ حافظ الحكمي رحم الله الجميع. ثم بعد ذلك بعد وفاة الشيخ حافظ الحكمي كان لما افتتح المعهد قبل وفاة الشيخ حافظ افتتح المعهد، وكان الشيخ حافظ هو مدير المعهد، وكان الشيخ أحمد قرين الشيخ حافظ يدرس معه في نفس المعهد العلمي في طنطا. وإما ذكره لنا من المواقف التي لم أنساها يقول شيخنا رحمه الله: كنا جالسين في يوم من الأيام الفسحة التي بين الحصص، هو الشيخ حافظ وغيرهم، فقلت يا شيخ مخاطبا الشيخ حافظ: الآن الطالب يدرس 6 سنوات في المعهد، ثم يتخرج 4 سنوات، وقبلها سنوات قبل المعهد سنوات الابتدائي ثم في الجامعة، يعني يا شيخ يخرج عالم. فقال شيخنا قال له الشيخ حافظ: بل يخرج يصلح لطلب العلم. وكان الشيخ يذكر لنا هذه القصة متعجبا، ونحن أيضا تعجبنا منها. واستمر الشيخ بعد وفاة الشيخ حافظ الحكمي وبعد وفاة الشيخ القراوي في المعهد يدرس، ثم بعد فترة انتقل من تدريس إلى عمل الإرشاد والدعوة. كان يذهب إلى مناطق بعيدة جدا في إلقاء الكلمات والإشراف على بعض المناشط الدعوية، وكان هو في هذا هو المشرف عليها في الغالب جهته، وكان أيضا يلقي دروسه في عدة مساجد والكلمات. ثم إنه تعب من كبر السن ورجع إلى التدريس، عين في مع الجازان لأن كان مع الصامطة قد يعني اكتمل الجدول، فحول إلى مع الجازان فترة بسيطة، وكان في مع الجازان يعني أوكل إليه مادة الأدب يدرسها التي لم تكن هي التي فقط في لم تعطه الجدول المعلم، فكان يدرسها. ثم فترة قليلة وعاد إلى طانطة، إلى معهد طانطة، ثم تقاعد بعد ذلك في عام 1410 وتفرغ بعد ذلك الدروس، وكان هو مرجع الناس في المنطقة جازان بل في غيرها أبها وغيرها يأتون إلى الشيخ، وما هو أبعد من ذلك بالفتية الطلاق. وكنا نذهب إلى الشيخ في يوم الخميس ولا يكاد يمر يوم إلا ويأتيه كثير من الناس يستفتونه رحمه الله في فتاوى الطلاق. فكان رأيه رحمه الله في مسألة الطلاق أن الثلاث تقع واحدة، فربما يأتي بعض الناس يريدون هذا المخرج لأنه يجدون من يفتيهم بأن الزوجة بانت، فيفتيهم الشيخ بما يعتقده فيفرحون كثيرا بفتوى الشيخ ويشكرون الشيخ على ذلك، والشيخ لم يفعل هذا يعني مجاملة لهم، ولكن هذا الذي كان يعتقده. وكان يصبر كثيرا على أذية الناس، حتى أني أذكر في بعض الأيام في بعض المرات جاءه شخص، وكان هذا الشخص قد وقع بينه وبين يعني من يريد أن يتزوج بنته مشكلة في نفس وقت الفرح، واختصم يعني خصام شديد، فجاء إلى الشيخ يسأله يعني من الحق وكذا لمن، فالشيخ أفته فقال يا شيخ اكتب لي ورقة بهذا الكلام. فقال والله لا أكتب، فقال لا لم يحلف الشيخ، إنما قال له لا أكتب لك ورقة إنما أكتب بهذا الكلام، قال لا إلا تكتب لي ورقة، وأصر على الشيخ وأصر إصرار عظيم وألح على الشيخ، حتى أني أنا كنت موجود ضاق صدري وقلت له يا أخي الشيخ يقول لك خلاص، فأصر ورفع صوته على الشيخ في المجلس في مجلس الشيخ، حتى جاء بعض المشايخ منهم الشيخ محمد بن هادي جاء أثناء كان وجود هذا الرجل موجود في مجلس الشيخ صباح الضحى، وكان الشيخ يعني ما والله ما رد عليه بكلمة، فقد قال له لا أكتب لك، وهذا يصيح ويرفع صوته والشيخ صابر ومحتسب. هذا أيضا من المواقف التي تعلمنا منها صبر الشيخ وحلم الناس وحلمه على الناس على عوام الناس رحمه الله. ومما امتاز به شيخنا رحمه الله الجلد في التعليم، فعلى كبر سنه وقد جاوز 80 ونأتي في صباح خميس، فإن تبدأ الدروس تقريبا من الساعة 9 وحيانا قبل، قد يكون له دروس بعد الفجر لكن نحن نأتي الساعة 9 فنبدأ بالقراءة أناس بعد أناس، 5 دروس 6 دروس في البخاري في كذا في التفسير في الفقه في متنوعة، تشيخ على جلسة واحدة. وفي كثير من المرات يكون صائما على كبر السن ويلقي الدروس بلا تضجر وبلا ملل وبلا كلل، ولا يظهر التعب ولا يظهر يعني الشكاية على كبر في السن والتعب، مع حسن تعامله مع الطلاب وصبره عليهم وحسن معاملته لهم. وكان حتى أيضا يأمر من يصب القهوة ويعتني بالطلاب، ولا يمكن الطالب حتى إذا صدر من الطالب شيء لا يعجب الشيخ، الشيخ لا يواجهه بشيء مما يكره أبدا، ويصبر على تساؤلات الطلاب وعانت بعض الطلاب وشدتهم وسوء أدبهم مع الشيخ رحمه الله. ثم بعد إلى الظهر تستمر الدروس، ثم بعد الظهر صلي الظهر ويكون أيضا له درس بعد صلاة الظهر ساعة تقريبا أو نحوها، ثم بعد العصر يكون له أيضا درس، وهكذا بعد المغرب، وبينها يكون لقاءات واستفساده في كثير من المرات، يكون له محاضرات على الهاتف في كثير من البلدان. وهذا من الأمور التي يعني لا يقوم بها إلا القلة من الرجال في شبابهم، فضلا عن أن يقوموا بذلك في وقت شيخوختهم وكبر سنهم. وكان الشيخ رحمه الله مع ذلك يعني لا يظهر أي تعب ولا يظهر أي ملل أو يعني تضجر من هذا الأمر. ومما قام به ومن يعني قبل ذلك من المواقف أو من الأشياء التي ينبغي الوقوف عندها لدى شيخنا رحمه الله، أن الشيخ يصبر على الطالب الذي يأتي إليه ولو كان عنده بعض الأشياء التي ربما الشيخ لا يرضاها من الأمور الحزبية أو المخالفات للمنهج الصحيح، بل يفرح بهذا الشخص ولا يبادره بما يكره ويصبر عليه حتى يتعلم السنة شيئا، خلاف ما عليه كثير من الناس الآن من شظاظة التعامل مما ينفر الإنسان من المنهج السلفي. فأذكر أننا تيناه فقد كنا كغيرنا ممن يأتي في أول الأمر، ربما يكون لديه بعض الأشياء التي ما زالت من بقايا وشوائب الحزبيات، فكان بعض الإخوة يعني عندهم شيء من التعجب وقالوا خالد ومن معه لديهم حزبيات، وذهبوا إلى الشيخ أحمد وقالوا له بهذا الكلام، لكن الشيخ كان موقفه موقفا يعني عظيما لنا فيه عبرة، فقال لهذا الشخص ومن معه، مع أن الشيخ ما أخبرني بشيء من هذا وإنما أخبرني هذا الشخص بعد ذلك عندما جاء يعني يطلب مني السماح، فقال له الشيخ، قال لهم: أنتم أيها الإخوة أتيتم إلينا وعندكم بعض الأشياء وبعض النقص وبعض المخالفات، فصبرنا عليكم، وهؤلاء أتوا يريدون الخير ويريدون العلم، فلا بد أن نصبر عليهم حتى يعرفوا السنة ويعرفوا المنهج الصحيح شيئا فشيئا. هذا والله من المواقف التي أثرت أيضا فيه وازداد يعني حبي للشيخ وإكباري لهذا الشيخ الكبير رحمه الله رحمة واسعة. والشيخ رحمه الله من أعظم المحطات في حياته وقوفه ضد البدع والحزبية بقوة لا يكاد يلحق فيها رحمه الله تعالى. ومنذ أن تبين للشيخ حال ضلال المناهج الفاسدة من منهج الإخوان والسروريين والتبليغ وغيرهم، جد الشيخ ونشط نشاطا عظيما لهذا، وبذل جهدا كبيرا جدا منذ تقريبا 1413، كان بداية ذلك عندما ألف دكتور عبد الله عزام كتاب مضمونه أنه أن الجهاد الأفغاني فرض عين، أن الجهاد الأفغاني فرض عين على جميع المسلمين، فتصدى له شيخنا وألف كتابه المشهور بالرد على عبد الله عزام، وبين أن الجهاد الأفغاني ليس فرض عين بالأدلة. فمنذ ذلك الوقت بدأ اتهام الحزبيين واتهام الإخوانيين تتوجه إلى شيخنا بكل سوء وبكل طعن من الكلام والأفعال والهجاء وغير ذلك. وقد لاقى الشيخ، مع أن كثير من هؤلاء الذين آذوه أكثرهم إن لم يكن كلهم من طلابه وممن له ممن درسهم وله عليهم الحق حق التعليم والتربية، إلا أن الشيخ رحمه الله صبر وجاهدهم وبين ضلال هذه الجماعات بكل قوة في المحاضرات وفي الخطب وفي الدروس وفي المحاضرات في القرى البعيدة يذهب ويبين للناس الحق، وكان في المؤلفات الكثيرة في هذا المجال، وكان الشيخ لا تأخذه في الله لومة لائم، ولكنه في نفس الوقت كان رفيقا في أصحاب المنهج السلفي ولا يستعجل عليهم ويصبر عليهم، ومن رأى منه الخير وإظهار الخير نصحه بالأسلوب الطيب وصبر عليه، وكان الشيخ رحمه الله يعني مع الطلاب قريبا وسهلا ولينا، لم نرى منه في يوم من الأيام أي فظاظة إلا لمن أبدى شيئا من المخالفة والحزبيات، عندما يأتي بعض الناس ويستفز الشيخ بأسئلة باطنها الرحمة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، فيفطن الشيخ لهذا الغرض ويرد بقوة، وربما غضب الشيخ رحمه الله ولكن لا يتعرض لهذا الشخص لذاته، وإنما يتكلم كلاما عاما. ومضى الشيخ رحمه الله في بقية حياته على هذا المنهج محذرا من الحزبيات ومن الحزبيين، ومبينا للحق وللسنة، وداعيا إليها بكل ما أوتوا كل ما أوتي من قوة ومن علم وجهد، وقد لاقى في سبيل ذلك عنة عظيمة ومشقة عظيمة وإيذاء كبيرا من أصحاب الحزبيات وأصحاب الأهواء على اختلاف مشاربهم، حتى أنهم ربما حرضوا عليه السفهاء ومن ليس له في العير ولا في النفير، ومع ذلك يؤذي الشيخ ويتكلم فيه، والشيخ يصبر ويصابر ويبين الحق لدليله ويحتسب كل ما يصيب بسبيل ذلك، حتى كان من آخر أمره أنه توفي نتيجة لما أصابه من كثرة يعني شدة المرض الضغط، فأصابته الجلطة، فاحتسب في أيام مرضه احتساب وصبر على ذلك حتى جاءه الأجل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع درجته في المهديين وأن يجزيه عنا خير الجزاء، وأن يفسح له في قبره وأن ينور له فيه، وأن يعلي درجته وأن يجمعنا بكم وسائر أحبابنا في جنات النعيم. الحقيقة أن مثل هذه الكلمة لا تكفي ولا تكفي لمثل في الكلام عن شيخنا وعن هذا العلم، وقد تكلم وبين سيرته من هو أفضل مني ومن هو خير مني، الشيخ عبد الله النجمي وغيرهم من المشايخ كثير، طلاب الشيخ كثر، وفي هناك رسالة يعني في الدكتوراه والماجستير في هذا الجانب، منهم أيضا ممن اعتنى بتراث الشيخ، ومن ستجدون عنده أكثر مني الشيخ حسن المنصور الدغريري، أيضا ستجدون لديه في هذا أكثر مني بكثير، فقد كان ملازما للشيخ في حله وترحاله، ومعتني أيضا هو والشيخ عبد الله النجمي أكثر بكثير مني. فإذا أردتم المزيد فعليكم بهما وبغيرهما من مشايخ من طلاب الشيخ أحمد رحمه الله، نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينفعنا بعلومه وأن يهدينا جميعا صراطه المستقيم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أخنا الفاضل، إتاحة هذه الفرصة وإلقاء هذه الكلمة، كما نسأل الميل جل وعلا يجعل ما قلتم في موازين حسناتكم ويرفع درجاتكم ويزيدكم علما، وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.
وأحسن الله إليكم وجزاكم خيرا.
آمين شيخنا الفاضل.
مع تحيات إخوانكم بمدينة سوق هراس بالجزائر.